أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ بسره: ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا إلا أنه إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذا اللسانين. طرع آخر يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه إذا فرض أن الإنسان يستغيب إنسانا آخر فهذه حرمته، حرمة الغيبة، وهي من الكبائر. ولكنه لو فرض في بعض الأحيان أن هذا الإنسان المستغيب لزيد إذا كان في حضور زيد يمدحه ويجله ويحترمه، ولكن في غيبته يذمه ويتنقص منه ونحو ذلك، يقول هذا يتضاعف عقابه، حيث أنه مثل هذا الإنسان في الروايات ورد أنه ذو اللسانين، وذو اللسانين إشارة إلى أن هذا الإنسان يوم القيامة وله لسانان من النار، لسان لغيبته ولسان لمدحه الذي كان يمدح ذلك الإنسان في حضوره. إن قال قائل بأنه ولماذا يكون له لسان من النار لمدحه، وهل المدح إلا مباح؟ السبب أن المدح كان أيضا في محله، استطاعة يكون المدح كذبا ذات بحث آخر، ولكنه افترض أن المدح كان في محله، في مقابله يقول أنت كذا وكذا، ووقع ذلك الإنسان أيضا متصف بهذه الصفات، ولكن في غيبته يستغيبه ويمكر مثلا عيوبه يتنقص منه ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وإن كان المدح مباحا في نفسه، ولكن هذا المدح لسان المدح إذا انضم إليه لسان الذم يكون أيضا لسانا من النار. طبعا لا تتصوروا هذا، إن شاء الله إذا وفق الأخوة وحاولوا أن يدرسوا ويتعمقوا في الفلسفة الإسلامية وفي العرفان الإسلامي الواقعي، سيتبين لهم أن هذه الروايات التي وردت وتبين أن الإنسان يوم القيامة يحشر هكذا أو يحشر هكذا، هذه لا مبالغات ولا تمثيلات، هذه واقع هنا يوم القيامة الإنسان سيحشر على ما ذكر في هذه الروايات. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، مو أنه هذا اللسان أنه يقال أنه أعمى ولكنه بصير، هو واقعا أعمى هناك. لماذا أعمى؟ لأنه كان في الدنيا أعمى، في الدنيا كان ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا من حيث الصدر من حيث القلب، وكان أعمى ولكن هنا لا يحس، لم يكن يعلم، فالآن ارتفع عنه غطاء فكشفنا عنك غطاء، فقد غطاء كان الآن ارتفع عنه. كنت في نوم الغفلة، الناس نيام إذا ماتوا انتبه، فالآن انتبه، انتبه يشوف بأن هذا اللي هو كان هناك. ولهذا ذكر الأعاظم من علمائنا بأنهم كانوا يرون بعض الأحيان أن بعض الناس عندما يأكلون كانوا يرون أنهم يأكلون نارا في هذه الدنيا. هذا إشارة إلى الآية أن من الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما يأكله نار، مو أنه سيعاقب بالنار، خلاف الظهور في الآية، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكل النار، يقول الآن لا يحس، لانشغالات الدنيا ولتعلقات الدنيا. متى يحس؟ عندما يوضع في الأرض، عندما تبدأ قيامة الإنسان. إذا بدأت قيامته هذه كلها تكون أمام عيني. وهذا مو كلام نقوله، هذا الذي نقوله الآيات تصرح يوم القيامة عندما تبدأ الأيدي والأرجل وكل شيء يشهد على الإنسان. الإنسان يستغرب لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء، ولكنه سيظهر نطقه هناك، مو الله أنطقه هناك. وإلا هناك مشان يقدر يتحمل شهادة، أقدر من يقدر يتحمل شهادة غير يكون مشاهد؟ طب إذا ما شاهد في الدنيا كيف يحق له أن يشهد هناك؟ كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، ولله يسجد من في السماوات ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. ما من طائر يطير إلا أمم أمثالكم. في هذا الروايات وارد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يخرج إلى الصحراء لقضاء الحاجة كان يغطي رأسه ووجهه. فسئل النبي صلى الله عليه وآله لماذا؟ قال إني أستحي أن كل شيء ينظر إليه. كل شيء أنا تشوفني، أنا قد أشوف تشوفني، فأنت ما تحس ذاك بحث آخر. أني أستحي أن كل شيء ينظر إليه. كان شنو وقعت من يقولون مسائل أو مدرسة أهل البيت إذا فهمت أساساً دركها تقف أمام الإنسان. إذا كان سليم الفطرة أساساً يدرك الإنسان أن يوم القيامة تبلى السرائر. هذا اللي كان مع صديقه حميم ولكن في بطنه في قلبه يكل له الحقد، هذا يوم القيامة يظهر. صديقه يعلم أنه هذا في الواقع كان منافقاً. تسأل الآن بالله عليكم، لو في هذه الدنيا تكشف لكم هذه السرائر من الإعداد كثير من المعاصي ألا تتركونها؟ يعني لو قلت أن الإنسان عندما يرتكب محرم في بيته يخرج من الناس كأنه الكل يعلم أنه مرتكب للمعاصي، من عند الإعداد يرتكب معصية كلها. وواقعهم هو هالشكل، ولكن لا نعرف. في الروايات عجيب، الإنسان يقوى يصير عنده وقت شوي يأخذ هاي الكتاب البحار يطالعوه، ولكن بتأمل بدل كان كتب الكراسات اللي ما فيها فائدة. حاول انه في الدورة روايات اهل البيت يطالعوه. أئمتنا في باب الجنة شنو يبنون في باب النار؟ مجلدات صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، مجلدات مجلدين في أحوال الجنة والنار. قال أخر روايات شوف أساسا ماذا ينتظرنا بعد 60 سنة. في الرواية أن للذنب رائحة، من يشمها؟ أهل الله. لهذا تجد بأنه بعض العاصين عندما كان يدخلون عند أهل الله يقول له استحي هذه افتح عني علم غير. لا، في الرواية أن للذنب رائحة، لكنه قد يحس بها إنسان وقد لا يحس بها. ولا تصورون بأنه هذه هماتنا فقط خوف شيء بالزمان الأول. لا، في زماننا موجودين هذول، هذا لولا هم لساحة الأرض، لولا هؤلاء الحجج، لولا هؤلاء أولياء الله. أمامكم على المصداق، احنا ما نحتاج نبحث شرقا وغربا، أمامكم إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه. كلمة كان يهز العالم، هذه لا قدرة، هذه قدرة يشهد، هذه قدرة إنسان عادي. وإحنا شايفين علماء وشايفين مراجع، لا أخير في عصرنا وإحنا عشق مصطعف من المراجع، شايفين مراجع في النجف، شايفين مراجع في قوم، شايفين الآن موجودين بين ظهرانيهم، موجودين نعيش معهم نذهب نأتي. هذه يا قدرة، هذه يقول الله تعالى فليلتفتون إلى أنفسهم. من الآن، من الآن التفتوا إلى أنفسكم، وإلا لا تتصورون بأنه هذه العلوم مولانا تكون مفيدة، والله لن تكون إلا حسرات عليها يوم القيامة. اطمئنوا أن خصوصا نحن اللي متقدمين لتوجيه الناس، لتهديد الناس، لوعظ الناس، هذا معناه أنه ندعي لأنفسنا شيئا. أنتم ما عندكم على عدنا، فليكون أمرنا حامل الأسفار يكون كالحمار الذي يحمل أسفار. وواقعا هكذا إذا من عمل بها لا أقل الحفو، بل أظن سبيل القرآن الكريم يقول بل هم كالأرحام، ثم ما يكتفي شو تعبيرنا قلبا ما يفوق ما يكتفي، لا بل هم أظل سبيلا. ليش؟ لأن هذا الحيوان الذي يحمل الأسفار ما يستفيد منها، بس ما ينظر منها. أنا عندما أحمل هاي الأسفار إذا ما أعمل بها أنظر، لأنه محرمات يم أوجهها، أقول هالمرأة أوجه هذه المحرمات. يقول أن بعض الأعلام المعاصرين كان يقول أنا أقبل كل واحد يستعيني إلا الطلب، كان يقول له لكم سيدنا شيخ ليش؟ كان يقول له اللي يستغيبني مو من الطلبة، هذا يقول قيدي حرام، أما إذا طلب أولا يفسقني حتى يستغيبني، لأنه يدري إذا ما يفسقني هو ما يدري يستغيبني، أو يسويني متجاهل الفيس حتى يقول بأنه غيبتي له حلال، لأنه يندل الطريق. أما العامي هو ما يعرف هاي الشغلة، هو يقول بابا دا استغيبه، بل أما أنت تسأل فالطلبة دا يستغيب تقول ليش؟ يقول لا مو غيبة، هذا هو متعارضة بينها، مو غيبة توجيه أنه هذا العمل هالشكل هالشكل هالشكل. نلتفت من الآن إلى أنفسنا، كل صغيرة كل كبيرة، خصوصا الإخوة اللي الآن بعد مستأنسين بمبان السيد الشهيد رحمة الله عليه أنه أساسا العاقل يؤمن بأصالة الاشتغال العقلي وأصالة البراءة. يعني أنت كل شيء تريد أن ترعى يدك احتمال أنه أكون محذور به، قد يلتفت في كل مطلب يأخذه، في كل عمل، في كل صغيرة، في كل كبيرة يتوجه إلى أنفسهم. وإلا يوم القيامة سيحشرون على تلك الصيغة، سيحشرون على ما بنوا به أنفسهم وأبدانهم في الدنيا. فلهذا في الرواية ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب بالفتح في حضوره، يتضاعف عقابه هنا. لماذا؟ وإن كان إن قال قائل فمولانا المدح محرم، يقول لا مباح، ولكن هذا المباح إذا انضم إليه لسان الذم يكون حراما أيضا في نفسه. وهذا أي مدح الإنسان في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا، إلا أن هذا المباح إذا انضم مع ذمه في غيبة ذلك الشخص سمي صاحبه ذا اللسانين وتأكدت حرمته. ولذا وردت المستفيضة، مو فقط رواية ضعيفة السند، لا أصلا دون التواتر، وردت المستفيضة إنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسان، وله لسانان، عندكم لسان
لسان
لسان، وله لسانا من النار. قبل قائلا أن يقول قبل لسان الغيبة يكون نار، قبول، أما لماذا لسان المدح يكون نارا؟ يقول فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك، يعني صار لسان المدح أيضا لسانا من النار. تحاول قد مرور عام يكون عندكم على روايات المعراجية، عجيب روايات المعراجية، واقعا تحرك الإنسان، واقعا تهز الإنسان من الأعماق. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء ثم طلب من جبرائيل أن يريه الجنة والنار، فأراه النار ثم وجد هذه الطبقات العشر من أهل النار، طبقة بهذه الصيغة، طبقة بهذه الصيغة، كل صيغة يسأل أخي جبرائيل من هؤلاء؟ يقول هؤلاء أمتك، طبقة من أمتك كانوا هكذا، طبقة من أمتك كانوا هكذا، طبقة من أمتك كانوا هكذا.
وهذه بعد تحذير أكثر من هذه. أخر رسول الله بيقول أنا شفتكم هناك بهالصيغة، فبالكم على أنفسكم. وأنا رحت وشفت، ها مو وليس الخبر كالعيان، أنا عاينت هناك ما يجري عليكم في يوم القيامة. اقرأوها قد روايات، مو وياما كده في باب المعراج الروايات المعراجية، وعجيب فيها معارف هذه الرواية. يصور أن كل الإسلام ترى مكاسبه أصولها معارف الإسلام مو في المكاسب. نعم هذا جزء من الإسلام مهم مرتبط بحياة الإنسان، عمل الإنسان قائم عليه، ولكن هم مو كل معارف الإسلام. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي نبيون أو ملك مرسل أو نبي مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذا هو من فقه والفقه كل من يتحمله. هذا ياهي حديثنا اللي قال من مهمها اللي هو كل يتحملها، مؤمن والفاسق يتحملها، عادل والفاسق يتحملها، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. بل في روايات أخرى لا يحتمله حتى هؤلاء، حتى نبي مقرب لا يحتمله. يقول السائل يا ابن رسول الله إذن ومن يحتمله؟ قال من شئنا، نحن إذا اعتنينا فد عناية خاصة من عندنا صارت من طيبة في البنوري. في الرواية هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير عذاب. يقول نحن أئمتنا، يقول نحن الله أعطانا كل شيء، بس كيف بعد اللي نطي من ننطي واللي ما ننطي ما ننطي. ولكن اطمئنهم جزاف ما في شغل، يشوفون المستحق ينطوه ياخذوه اللي بيو ياخذوه. جذبات الإلهية، النفحات الإلهية، ألا إن لربكم نفحات ألا تتعرضوا لها. هذا اللي يريد يصل إلى الطريق يروح يقعد بتشولين ويقعد على الطريق، يجلس على الطريق حتى إذا فد عابر إجا خب يأخذ ويا ودي. أما لا راح قاعد بتشولين بالصحراء وأكو أحد يجمع، ولكن بشرط أنه أنت توصل نفسك إلى ماذا؟ إلى الطريق. وصل اليد الإلهية، الجذبة الإلهية تكتمل فتأخذ. قال صار كذلك مجالس لسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. أساسا لم تبقى عصمة، خب من يكون أهل الحق ومن يكون أهل الباطل؟ وإذا انقطعت العصمة إذا في مكان واحد بعد مؤمن، خب من يكون في الجنة ومن يكون في النار؟ قطعا المؤمن يكون في الجنة ولكن المقدام يكون في النار. وإذا انقطعت العصمة فلا معنى كلاهما يكون في مكان واحد بعد. وعن الباقر عليه السلام بئس العبد، بئس العبد، عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهدا ويأكله غاهبا، كما ورد في الآية المباركة بب أحدكم أن يأكل أخيه لحم أخيه ميتا فكرهتموه ويأكله غاهبا. إن أعطي ذلك الأخ المؤمن حسده هذا الإنسان، وإن ابتلي ذلك المؤمن خذله هذا الإنسان. طاعة الأخ. واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، يعني يقال هذه غيبة ولكنه هي ماذا؟ هي بهتان. الشيخ هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول في بعض الأحيان نقول لما تستغيب ولكنه في واقعه بهتان. لكن لابد أن يعلم أن اجتماع الغيبة والبهتان لا يتم إلا على بعض التعريف. أما على التعريف المختار عند الشيخ الأعظم قدس سره فلا يمكن أن تجتمع الغيبة مع البهتان. الغيبة ما هي؟ كشف عيب مستور عند السائل. البهتان ما هو؟ قول شيء لم يفعله إذا قلت مما ليس هو فيه. الغيبة هو فيه والبهتان هو ماذا؟ ليس فيه، فمتباينان لا يمكن أن ينطبق أحدهما على الآخر. نعم متى يجتمع؟ إذا قلنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بس سواء كان فيه أو لم يكن فيه.
فإذا قلنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه، قل إذا كان فيه فيصير غيبة، إذا لم يكن فيه فيكون بهتانا، ولكن هذا يشمل هم الغيبة هم البهتان معا. فلهذا قد يطلق الغيبة ويراد البهتان، هذا إنما ينسجم على بعض التعاريف المتقدمة من الغيبة، وأما على مقداره هو قدس سره وهو مختار المحققين أيضا، فإن البهتان والغيبة أحدهما غير الآخر مباين للآخر. واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، وهو ماذا البهتان؟ وهو أن يقلل في شخص ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريما من الغيبة، وهو واضح. لماذا أغلظ تحريما؟ قال ووجهه ظاهر، لأن البهتان جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة. أما الكذب فواضح، وأما الغيبة فذكرك أخاك في غيبتي. خب يقال أن يقول أن هذه ليست غيبة لأنه كشف أمر مستور، يقول نعم ذكرك أخاك بما يكره غيبة لو مو غيبة، نعم غيبة. إذن جامعة بين مفسدة الكذب والغيبة، إذا فسرنا الغيبة بذكرك أخاك بما يكره.
نعم بفضل نفس التهمة
بل إيه التهمة بل أحسن، لأنه جامع بين مفسدة الكذب والغيبة. ويمكن أن يقال، يقول الشيخ في البهتان يمكن أن يتعدد العقاب، عقاب للكذب، عقاب للغيبة، ثم يطلع عقاب ثالثا عقاب للمركب منهما، وإن كان هنا وقع الكلام بين الأعلام لأن هذا المركب ليس غير هذين، بعد شيء آخر وما عدنا، لكن خب الشيخ يريد يأكد المطلب. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين، في عقابان والمركب عقاب ثالث. وفي رواية علقمة عن الصادق، هذا بيان حرمة البهتان، عليه السلام حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا. ومن اغتاب، إذن الرواية ماذا؟ عبرت عن البهتان بالاغتياب. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، هو بما ليس فيه ماذا؟ بهتان. ولكن الرواية ماذا قالت؟ أنه غيبة. ومن هنا قال الشيخ بأن الغيبة قد تطلق على البهتان أيضا، فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. هذا تمام الكلام في بحث الغيبة. خاتمة، في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ففي صحيحة مرادين عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. وروي في الوسائل، الرواية كما ذكر بعض الأعلام أنها ضعيفة السند، هذه الرواية في الوسائل. وروى في الوسائل وكشف الريبة عن كسب عن كنز الفوائد للشيخ الكراشكي عن الحسين بن محمد بن علي الطيرفي عن محمد بن علي الجعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم بلي ما رجعت مولانا، بس الإخوة طلبوا مني أنه بعض الأحيان أنا أذكر الروايات بالضعف كذا، وإلا الإخوة إذا نبحث ذاك شوي أكثر سوى. أنا ما كنت أذكر باعتبار أنه كان يأخذ من وقتنا لأنه نحن نقرر هذا الكتاب، أما شو نقرش خواشي نتأخر، وإلا إذا الإضراب بنا نحن نرجع نقول ليش ضعيف ومنه قال ضعيف نطلبوها حلالي للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له، أي للمسلم من تلك الحقوق، إلا إما بأدائها لأخيه المسلم أو أن يعفو من له الحق على من عليه الحق، إما إلا بأدائها أو العفو. أولا يغفر زلته، إذا أخطأ في حقه فليغفرها له لا يقابله بالمثل، يغفر زلته ويرحم عبرته. وإذا ابتلي بمصيبتين وهذه المصيبة أدت إلى عبرات في صاحب المصيبة، فيحاول أن يترحم له، يحاول أن يرحمه، يحاول أن يواسيه ونحوه، ويرحم عبرته. ويستر عورته. وقد قلنا في الروايات السابقة أنه عرض الإنسان من العورة، ماله من العورة، نساؤه من العورة، عرضه بمعنى هدكم عرض من العورة كلها، ويستر عورته ويقيل عثرته. فإذا أخطأ مو في حق، أخطأ في حق الآخرين، هو الآن يعيره بها ليقيلها ويغض النظر عنها. هو أخطأ في حق زيد، أخطأ في حق عمرين، عفى الله، ابتلي بمعصيتين، هذه يعيره بها أو أنه يحاول ماذا؟ أن يغض الطرف، تقيل عثرته ويقبل معذرته. وإذا أخطأ في حقه واعتذر ويقبل منه، لا أنه لا يقبل، ويقبل معذرته ويرد غيبته. وإذا استغيب أخوه المؤمن هل يجب عليه أو لا يجب عليه أن يرد؟ قلنا فيما سبق بأنه من الواجبات رد الغيبة، ويرد غيبته ويديم نصيحته. فإذا استنصحه لابد أن يكون دائما نصح له، ويحفظ خلته وصداقته، ويرعى ذمته، ويعود مرضه، ويشهد ميته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويقارف على المخالف، ويكافي صلته، ويشكر بلده. يعني هذه خاتمة بالغيبة، ما مطلوب مكاسب لا، هذه خاتمة بالغيبة بعد أن ذكر الغيبة. الآن جملة من هالمسائل ما دخل بالمكاسب المحرمة لا، لكنه لم يجدوا بابا آخر فأطلعوا المكاسب المحرمة. ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته. طبعا بعض هذه أخاص من ذكر الخاص بعد العام، باعتبار أنه ويحفظ عزاقه يشمل حليلته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويستنجح مسألته. يعني إذا كان صاحب حاجة يستطيع أن يعينه فليعينه، ويسمت عقصته، ويرشد ضالته. فإذا كان باحثا عن شيء يحاول أن يساعده في أن يجد ذلك الشيء، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويضر أنعامه، ويصدق أقسامه، جر القسم واليمين، ويصدق أقسامه، ويوالي وليه، ولا يعادي، يعني ولا يعادي ولي الصديق ولي الآخر، منصره أي وينصر أخاه ظالما أو مظلوما. يقول الإمام الرسول صلى الله عليه وآله: فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، فكأنه هذا انتصار له، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه إذا ابتلي، لا يسلمه عند النكبات، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال أي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: سمعت رسول الله يقول: إن لأحدكم ليدعو إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به، أي ذلك الذي أضيع الحق في حقه، فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له، أي للمطالب إليه، أي على من عليهم حق. والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة. والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها. يقول: هذه الحقوق التي ذكرناها بعضها وعندنا دليل على الوجوب، ولكنه هذه الحقوق التي ذكرت أكثرها من الحقوق المستحبة. وإن قال قائل: لعد معنى إذا كانت من المستحبة، ما معنى أن يوم القيامة صاحب الحق يغالب من عليه الحق فيرضى له عليه؟ معناه أن الذي أضاع الحقوق لا يعطى ذلك الثواب الذي من حفظ الحقوق، حفظ هذه الحقوق، فيقضى له عليه. يعني كان ينبغي أن يصل إلى الدرجة الكذائية من الجنة، الله يعطي المرتبة الكذائية في الجنة، لا يعطيها لمن أضاع هذه الحقوق. بني فلهذا قلنا بأن بعضها إذا انتبهت وجوبه، وإذا فتحتم في محله بأنه إذا فرض أن بعض ثبت أنه مستحق هل يؤثر وحدة السياق أو لا يؤثر وحدة السياق؟ مبنى عن الأعلام موجود أنه وحدة السياق لا تؤثر، لأن كلها نحن نحملها على ماذا؟ على الاستحباب. فإن دل دليل من الخارج أنه أو نحملها على الوجوب، فإن دل دليل من الخارج على أنه ليست بواجبة فنرفع اليد عن الوجوب وسيبقى استحبابها، وإن لم يدل دليل فماذا؟ فنلقيها على الوجوب. من قبيل اغتسل بالجمعة والجنابة وإلى آخره. خب اغتسل دائما على ماذا؟ العاقل يقول وجوبه بناء على مبنى الميرزة مثلا، أو بناء على أن صيغة الأمر دالة ظاهرة بالوجوب. نقول بأنه هذه كلها واجبة إلا إذا جل دليل من الخارج على استحباب بعضها.
قال والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها، فإن كانت مستحبة إذن ما معنى القضاء؟ قال ومعنى القضاء لذي الحق أو لصاحب الحق على من عليه الحق وماذا؟ المعاملة معه، أي مع من عليه الحق، معاملة من أهملها. تناخذ معاملة من أهملها ماذا؟ قال بأن يحرم عما أعد له لمن أدى الحقوق. فإن تعامل مع من ضيع الحقوق معاملته ماذا؟ معاملته هذا الثواب الذي أعطي يعطى للذي حفظ تلك الحقوق. معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق أخوة. ثم إن ظاهرها
الشيخ رحمة الله عليه يقول الحق هل يجب أو هل يستحب أداء هذه الحقوق مطلقا لكل مسلمين؟ سواء كان ذلك الذي أريد أن أحفظ الحقوق في حقه هو حافظ لحقوقي أيضا، قال المسلم حافظ لحقوقي أيضا، أو أنه يجب علي أو يستحب علي حفظ هذه الحقوق بالنسبة للأخ الذي ماذا؟ يعاملني ويحفظ حقوقي بالنسبة إليه. وبعبارة أخرى أن أداء هذه الحقوق هل هي من قبيل الطرفين، تكون من الطرفين معا، أو أنه أداء هذه الحقوق واستحباب هذه الحقوق حتى لو لم يؤديها الآخر أنت يستحب لك أن تؤديها؟ يقول الرواية ظاهر الرواية وإن كان عاما، ولكنه ماذا؟ نقول لا، هذه الحقوق يستحب أداؤها للأخ العارف بهذه الحقوق، للأخ الذي لا يضيع أيضا هذه الحقوق، وإلا هذه الحقوق ليست من طرف واحد، هي من الطرفين معا.
يقول ثم إن ظاهر الرواية وإن كان عاما، يعني ماذا؟ يعني أنت يستحب لك أداء هذه الحقوق بالنسبة إلى زيد، سواء كان زيد يلتزم في مقابلك بأداء هذه الحقوق أو لا، إلا أن يقول هذا الظهور لا نعمل به. لماذا؟ تقول روايات كثيرة تأتي بعد ذلك أن هذه الحقوق إنما يستحب أداؤها بالنسبة للأخ الذي يلتزم بهذه الحقوق، العارف بهذه الحقوق. ثم إن ظاهر الرواية وإن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيص هذه الرواية بالأخ العارف بهذه الحقوق لا مطلقا. المؤدي لهذه الحقوق بحسب يوصل، لأنه إذا كان غير مقدور أن يؤدي جميعها فذاك بحث آخر، يعني لن يعودني في مرضي، ولكن كان معذور كان مساورا لن يعودني، الآن أنا لا أعود في مرضي، يقول لا. أما إذا كان ميسور له ولم يعد مرضك فهنا هل يستحب لك أن تعود مرضه؟ يقول لا، هذا ساقط في حقك، وهذا من قبيل التخاصم. كما أنه إذا أنت كنت مدين لزيد بعشر دراهم وهو مدين لك بعشر دراهم، هنا ماذا تقع؟ المقاصة بعد لا يحتاج أن تعطيه عشر دراهم وهو يعطيك عشر دراهم، لا يقع المقاصة والتخاصم القهري. يقول هذه المقاصة والتهاتر القهري ليس مختصا بباب الأموال بل في باب الحقوق أيضا، هذا التهاتر ثم المقاصة موجودة. قال لا بد إلا أنه يمكن تخصيص هذا الأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لهذه الحقوق بحسب اليسر،
أن المؤمن المضيع، إذا تبين المؤمن عندما نطلق يعني مطلق، نقول مؤمن ورد مطلق المسلم، أن المؤمن المضيع لها أي لهذه الحقوق ولأدائها، فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه رحمة الله عليه. أيضا لا ينفي الاستحباب، ولكن يقول لها يوجد هناك تأكد للاستحباب، وإلا افترض أنه في مقابلك لا يلتزم، أنت إذا أردت أن تلتزم مستحق أو لا؟ نعم مستحب، وهذا الاستحباب هل هو مؤكد؟ تقول لا، انت يمكنك ان تلتزم ويمكنك ان لا تلتزم. واما بخلافه ما لو كان يلتزم امامك بهذه الحقوق فيتاكد عليك ان تلتزم في مقابله باداء هذه الحقوق ايضا.
يقول ان المؤمن المضيع لها فظاهر عدم تاكد مراعاه هذه الحقوق بالنسبه الى هذا المضيع، ولا يوجب إهمالها بالنسبة إلى المضيع، يعني إذا أهملتها في مقابل المضيع هل يوجب للمضيع، هل يوجب للذي ضاع في حقه من المؤمن المضيع أن يطالب هذا الذي ضيعها؟ يقول لا، بعد لا يقضى له عليه، لأنه هو أيضا مضيع. وما يوجب إهمالها أي إهمال هذه الحقوق في مقابل المؤمن المضيع، مطالبة ذلك الذي ضيع يوم القيامة. لماذا لا يوجب؟ لتحقق المقاصة، فإذا تحققت المقاصة فيقع التهاتر، فإذا وقع التهاتر بعد لا هو يستطيع أن يطالبك ولا أنت تستطيع أن تطالبه يوم القيامة. ثم يقول فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال، هذا دفع الغزق المقدر. إن قال قائل فإن التهاتر والمقاصة إنما هي في الأموال، يقول لا، دليل المقاصة والتهاتر أعم من الأموال. وقد ورد من هنا يبدأ الشيخ رحمة الله عليه ببيان وجه التخصيص، يقال يمكن تخصيصها، الآن يريد أن يذكر دليل على أن أداء هذه الحقوق إنما يتأكد أداؤها بالنسبة إلى المؤمن العارف، الأخ العارف، أما الأخ المضيع والمؤمن المضيع فلا يتأكد استحبابها وأداؤها.
يقول وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخص في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان، بل يمكن تركها بل لجميع الإخوان إلا القليل، وأولئك القليل من هم؟ هم الذين يؤدون هذه الحقوق، يعني الأخ العارف. فعن الصدوق رضي الله تعالى عنه في الخصال وكتاب الإخوان والكليني، بدد الصدوق والكليني، عن أبي جعفر عليه السلام قال قام على أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال أخبرنا عن الإخوان، من هم الإخوان؟ فقال الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة، في بعض القراءات وإخوان المكاثرة، يعني فقط هذول إخوان، لأنه مثلا يقول طحن توب بالبستان هيرا، هذول إخواني بلي كثر عد إخوان، ولكنه الذين يفيدونه وقت الحاجة لا يتجاوزون إلا 3-4 أصدقائه، إذا أراد أن يسوي وليمة فالخمسين صديق وأخ عنده لابد يعزمه، ولكنه من يقع في مشكلة فالثلاث نفرات يريد يقربوا 10,000 بثمان مرض، هذول إخوان المكاشرة أو إخوان المكاثرة. الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاثرة. هسه إذا قراءة المكاثرة فواضح، أما قراءة المكاشرة يعني أنه فيما بينك وبينه علاقات جيدة أكو، ولكنه القلوب لا تهدي إلى القلوب. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، هذه باعتبار أن المال يعين الإنسان في النكبات، الأهل يقفون إلى جانب الإنسان عند وقوع المصائب، الجناح يفيد الإنسان بأن يطير بهما، الكف هذه الكف كما تدفع الضر عن الإنسان تجلب النفع إلى الإنسان، فإذا كان الإخوان هكذا يجلبون النفع إلى الإنسان ويدفعون الضرر عن الإنسان فهؤلاء إخوان الثقة، وهم أقل من قليل وقعا كالكف والجناح والأهل والمال. فإذا كنت من أخيك على ثقة، يعني إذا كانت علاقة بينك وبين أخيك
تبذل له مالك ويدك وخافضا خافاه وعادما عاداه واكتم سره وعيبه واظهر منه الحسن واعلم ايها السائل انهم اعز من الكبريت الاحمر. هسه هذا الكبريت الاحمر اشاره يظهر الى فد معدن كان عزيز الوجود نادر الوجود جدا. يقول الامام سلام الله عليه وانهم ماذا؟ وأنهم كالكبريت الأحمر. طبعا هذا يقول الإمام سلام الله عليه وفي زمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده من الأصحاب من آقى بينهم وقسموا حتى زوجاتهم فيما بينهم. إمام في ذاك الزمان يقول هذا اللي الآن مصداقا واحدا من ذاك إلا النذر تجد منه. في ذاك الزمان عندما آقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار وهذول الأنصار قسموا أموالهم حتى بعضهم قسم نساء فعند ثلاثة أربعة اثنين طلقن وعطلك واحد طلقها وعطلك. في ذاك الزمان يقول إنهم كالكبريت الأحمر كالكبريت الأحمر. طبعا في الروايات وارد بأنه هذا المؤمن كالكبريت الأحمر وأما المؤمنة فهي أعز من يعني أعز من الكبريت الأحمر. المؤمن كالكبريت الأحمر أما أنت تلقى لك مؤمنة فذاك أعز من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك جلساته قعداته بشرط أن لا تكون في معصية الله ضحكوا مناسباته كلام جيد في معيوب الله لا بأس به فلا تقطعن ذلك منهم. هذه المجالس التي فيها لذتك ايضا لا تقطع ولكن هذول بعد قلوبهم مو مع قلبك ولست انت منهم ولا هم منك فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك ايضا. هل مقدار اكتفي به ما وراء ذلك ماذا من ضميرهم بان هؤلاء يصافوك في قلوبهم لا هذا ماكو. من فتش أصدقائه أو من فتش عن أصدقائه أو من فتش عن الناس بقي بلا صديق. بس أنت تروح تفتي أنه واقعا هذا يريدك يحبك صديقك يقف معك أو لا يقول إذا سرد هالشكل تبقى بلا صديق. وابذل لهم ما بذلوا لك بالمقدار مقابل بالمثل سوي. وابذل لهم ما بذلوا من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان طبعا بنحو لا يلزم منه أن يكون ذو اللسانين ولا ذاك محرم. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. وفي رواية عبد الله الحلبي المروية رواية أخرى وفي رواية عبد الله الحلبي المروية عن المسلم الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا يكون الصداقة إلا بحدودها فمن كان فيه هذه الحدود أو شيء من هذه الحدود فانسبه إلى الصداقة ومن لم يكن فيه شيء من هذه الحدود فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. لا تقول هذا صديقي ما يحق لك فإن الصديق واحدة من أهم الأمور فإن الصديق من صدقك لا من صدقك. اللي احنا هو أصدقائنا اللي يصدقون فقط من تقول له مطلق مباشرة يقف معك هسه كنت على حق أو كنت على باطل. فأولها ما هي تلك الخصوصيات؟ قال فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه. ثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. طب صار رئيس جناب زيد طب يعرف يا لأن دق الباب عليها يقول انتظر فضل ساعة مشغول لا. والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله بقدرته. طب انت تستطيع ان تريد شيئا وانت لا تستطيع ان تنال ذلك الشيء ولكن قدرته تستطيع قدرة ذلك الاخ تستطيع ان توصلك الى مرادك بدون هنا لا يمنعه. والخامسة وهي مجمع هذه الخصال وأسها ان لا يسلمك عند النكبة. تتمة الكلام تأتي